بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات الحضور الكريم، يسرنا في هذه الليلة المباركة وضمن فعاليات جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها 15 والتي تنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه برعاية كريمة ودعم سخي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة حفظه الله وسدده. يسرنا أن نستضيف في هذه الندوة العلمية كلا من أصحاب الفضيلة والمشايخ، فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه ورئيس مركز جلفار للدراسات والبحوث، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم عميد الدراسات الإسلامية عميد كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية في جامعة جميرة، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة. يسرنا أن نستضيف هذه الكوكبة من أهل العلم وطلبته في هذه الندوة العلمية المباركة حول موضوع طالما زلت فيه الأقدام، ألا وهو الوسطية. فعنوان الندوة مفاتيح الوسطية، وسيحدثنا الضيوف الكرام عن هذه المفاتيح في محاور، وأتمنى من مشايخي أن نلتزم بالوقت، فكل محور سيأخذ وقتا بين 10 إلى ربع ساعة حتى نأتي على هذه المحاور جميعها لتعم الفائدة ويستفيد الجميع. دعني أبدأ معك فضيلة الشيخ محمد غيث، لماذا هذا الموضوع؟ ثم لماذا في هذا الوقت بالذات؟ ثم ما هي الوسطية وما مفهومها؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. لماذا هذا الموضوع ولماذا في هذا الوقت؟ أمران اثنان. الوسطية لا شك أنها باب عظيم من أبواب الدين، بل هي سمة الإسلام الحق وعلامة الخيرية لهذه الأمة، ولذلك ادعاها كثير من الناس، حتى من يرفع شعار التكفير ويكفر كل مخالف يدعي أن هذا من الوسطية والتارك للسنن الواضحة المعارض لها بعقله ورأيه، المميع للدين بالهوى يدعي أن هذا من الوسطية، فاختلط الأمر على كثير من الناس في هذا الباب العظيم ولبس على العامة، وهذا في الحقيقة سمة وعلامة من سمات آخر الزمان، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. فالسنون الخداعة لا يميز الإنسان فيها بين الصادق والكاذب، وبين الأمين والخائن، وبين الرويبضة السفيه المتصدق والعالم. فكل من نطق في الأمور الكبيرة وخاض في الأحداث وكان بليغا اعتبره كثير من الناس عالما وقدموه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والشاهد: اتخذ الناس رؤوسا جهالا يظنونهم علماء يستفتونهم وهم يرغبون في ذلك ويتصدرون للناس، فالجهال لا يميزون بين العلماء والجهال والسفهاء فيتخذونهم رؤوسا يسألونهم، وكل هذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها. وطريق السلامة كما قال ابن بطة: فإنا قد أصبحنا في زمان ذكر أن العلم والنجاة متعذرة فيه، مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فمفهوم الوسطية الحقة غيب عن كثير من الناس، فكانت هذه المفاتيح لعلها تفتح شيئا من المغاليق. ثم الأمر الثاني: معرفة وسطية الإسلام وما يتميز به من سمات يؤدي بالمسلم للاعتزاز بهذا الدين والفرح بنعم الله عز وجل عليه وانضباط نهجه في أخذ دينه. فالإسلام وسط بين الملل، وهو صراط الله المستقيم الذي نسأل الله عز وجل في كل صلاة أن يهدينا إليه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهل الجفاء وأهل الغلو، هذه المسألة الأولى. لماذا هذا الموضوع ولماذا في هذا الوقت؟ وأما ما تفضلتم به من الشق الثاني للسؤال: ما هو مفهوم الوسطية؟ لا يخفى أن الله عز وجل ميز أمة الإسلام بالوسطية بين الأمم، كما قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلما كانت ميزة لأهل الإسلام وعلامة وشامة، لابد للمسلم أن يعرفها حتى يتميز بها عن غيره من الأمم. فما مفهوم الوسطية؟ الوسطية من الوسط، وتأتي في اللغة بمعنى التوسط بين شيئين، بمعنى العدل والخيار والأجود والأفضل، وما بين الجيد والرديء والمعتدل، وبمعنى الحسب والشرف. هذه مجمل أقوال أهل اللغة في الوسط والوسطية والاعتدال. وأما الوسطية في الشرع فقد وردت الوسطية في القرآن، ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل لفظ له معنى، فقد جاءت بمعنى العدل والخيار في تفسير قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطاء، في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوسط العدل. وجاءت بمعنى الأوسط والأعلى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام عن الفردوس أنها أوسط الجنة وأعلى الجنة. وجاءت بمعنى ما بين طرفي الشيء، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر وسط بين الظهر والمغرب وهي متطرفة. وجاءت في مقابل الإفراط والتفريط، وكل هذه المعاني في الحقيقة حق كلها وأوصاف للدين الذي جاء به النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالاعتدال والوسطية منهج الحق ومنهج الأنبياء وأتباع الأنبياء، ويتمثل في عصرنا وفي أمتنا بالإسلام بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وبالسنة وبمنهج أهل السنة بعد ظهور الأهواء والافتراء والبدع. فأهل السنة والجماعة هم العدول الأخيار في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي التعامل. فالوسطية هي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونصيب الناس منها بقدر اتباعهم للسابقين بإحسان. فمن أخذ الإسلام بسماحته ويسره وعرضه على الناس بالأسلوب الهين السهل الممزوج بالشفقة والرحمة فقد أخذ بالوسطية. ولذلك قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال: الحنيفية السمحة. وهذا الحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو ومع التشدد. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديث يأمر بالتيسير وترك التنفير والتعسير، مما يستلزم ترك الغلو وطلب الوسط، إذ اليسر هو السماحة وترك التشدد، وخير الأمور وسط. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الأدب بقوله: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. فالاعتدال والوسطية صفة لازمة لمن تمسك بالإسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد. إذن اتضح لنا أن الوسطية مصطلح شرعي، قد جاءت الشريعة بهذا المنهج. وأطلب الآن من فضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم أن يبين لنا أدلة الوسطية، أدلة الوسطية في شرعنا المطهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطهر الكامل وعلى من سار على نهجهم واقتدى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأشكر الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك، كما أشكر مؤسسة راسنا القرآني وعلومه على هذه المجهود الحديثة البكية الفذة في خدمة كتاب الله الله عز وجل، وعلى نشر هذا الوعي المعتدل الوسطي كما في هذه المحاضرة وفي غيرها. وإن من دواعي الفرح والسرور والطبقة والحبور أن أعتبر بكم مع الشيخين الراشدين في هذه الندوة المباركة. ولما بين الشيخ الكريم معنى الوسطية نزدلف إلى أمر مهم، وهو تقرير مشروعية الوسطية في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضها في آثار سلف هذه الأمة وفي أقوال العلماء. فإن الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار سلف الأمة على تقرير علو شأن الوسطية وبيان رتبتها وفضلها كثيرة جدا. أولى هذه الأدلة في كتاب الله عز وجل ما أشار إليه الشيخ من خصيصة هذه الأمة، الدليل الأول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة قد تميزت بميزات كثيرة منها الوسطية، ولما تأتي هذه الآية في هذا السياق وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ووصف الوسط ينصب على أفراد الأمة وعلى شريعة هذه الأمة، فهي وسط. كما أن الإسلام يتسم بالشمولية والصلاحية فكذلك من صفاتها الوسطية. وأيضا أشار الشيخ الكريم إلى آية عظيمة حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى لا شك أنه قد حصل خلاف طويل بين العلماء في تحديدها على 20 قول، ذكرها حافظ ابن حجر في فتح الباري، وكذلك ذكرها الدمياطي في رسالة خاصة كشف الموطأ في تنبيه الصلاة الوسطى. وأقرب الأقوال فيه وأقواهما أنها صلاة الصبح وأنها صلاة العصر، وأن صلاة العصر هو الأقرب في هذه المسألة لدلالة الأحاديث الأخرى كما حدث في غزوة الأحزاب لما شغلوا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترمذي: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ولذلك رجعه النووي قال: وهو مقتضى الأحاديث الصحيحة. ثم في بيان الوسطى قال العلماء: أي بمعنى الفضل، ففيه معنى الفضل، ووصف بهذا الوصف الوسطى بمعنى الأفضل ومعنى الفضل، وهذا يدل على شرف معنى الوسطية وأن فيه الأفضلية والفضل. وأيضا من الأدلة في كتاب الله عز وجل في قصة أصحاب الجنة قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. فقد جاء اختيار قول هذا الشخص بطلب الاستثناء والتسبيح أن وصفه أنه الأوسط، والأوسط كما قال ابن عباس والضحاك وقتادة: أي الأخيار قولا، وقيل الأسد رأيا، فسداد الرأي والتوفيق والخيار والعدل في رأيه وصف هنا بالوسط، وهذا يدل على شرف الوسطية. وهذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل جاء فيها ذكر الوسطية والوسط بالنص، وجاء في أدلة أخرى بالتلميح والإشارة، الدلالات قد تكون بالمطابقة وبعضها تكون باللزوم والتضمن. فمن الأدلة أيضا على الوسطية ما نبدوه مرارا وتكرارا في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية مع الآية الأخرى في وصف أهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم، مع حديث
قوله جل في علا أن يوفقنا للصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم هو على خلاف صراط اليهود والنصارى، وكلا الصراطين والطريقين من طريق اليهود والنصارى فيه معاني الغلو، بل كان من سبب هلكتهم كما في الحديث الغلو. فهنا المرء مأمور باتباع الصراط المستقيم الذي ليس فيه معنى من معاني الغلو. فهذه الآية أيضا تقرر مشروعية وفضل الوسطية. وأيضا في كتاب الله عز وجل في صفة المشي وقصد في مشي الله، هنا في باب المشي قد يقول البعض ما دخل الأمر القصد في المشي بالوسطية. القصد يأتي بمعنى الوسط، ولذلك لو رجعنا إلى تفسير ابن كثير قال يمشي قصدا بين المتفرغ المتبادل وبين السريع المفرط، فهذا فيه معنى الوسطية. وأيضا في كتاب الله عز وجل في ضبط قضية الإنفاق والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فهنا فيه معنى الوسطية أن الإنسان في باب الإنفاق يكون وسطا بين الإسراف والتبذير وبين التقدير والشح، ففيه معنى من معاني الوسطية. وأيضا من الأمثلة في كتاب الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فانظروا إلى اقتران الأمرين وهو التحلل بهذه المباحات وهذه الطيبات، وعلى النقيض من ذلك ترك الإسراف. فالمرء يكون وسطا في هذه الباب، لا يحرم ما أحله الله عز وجل ولا يعتدي بالإسراف والتبذير في هذا الباب. وأيضا من معاني الوسطية في كتاب الله عز وجل وصف الله عز وجل للقرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلينهم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
مزلة أقدام، وأيضا من النماذج ومن التقريرات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يحبها الله، وإن من الغيرة غيرة يبغضها الله. فالغيرة إما أن تكون محبوبة إلى الله عز وجل، وإما أن تكون مبغوضة إلى الله عز وجل، والوسط فيها السلامة للمرء. وكم من البيوت فسدت، وكم من الزيجات تفرقت بسبب عدم الانضباط في الغيرة وعدم تحلي الوسط في هذا الباب. ولو جئنا إلى آثار سلف هذه الأمة فالآثار كثيرة في تقرير معنى الوسطية، فقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في كتاب الزهد لابن المبارك قال: خير الناس هذا النمط الأوسط، أي خير الناس من سلك مسلك الوسطية. وجاء في شرح السنة للبغوي عن حذيفة رضي الله عنه قال: ليس خياركم من ترك الدنيا للآخرة، ولا من ترك الآخرة للدنيا، ولكن خياركم من جمع بين هذا وهذا. وأيضا جاء في كتاب الاعتصام للشاطبي عن الحسن البصري قال: دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو. وجاء أيضا في كتاب الاعتصام عن مطرف ابن عبد الله قال: خير الأمور الأواسط، خير الأمور الأواسط. وأيضا جاء عن الأوزاعي كما ذكره عنه ابن القيم في إعلام الموقعين: إن الله عز وجل ما أمر من أمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما نزعة إلى غلو أو نزعة إلى تقصير. وقرره ابن القيم وشرحه وبينه. فالإنسان يلزم الوسط كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الشاعر: عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب دلولا ولا صعبا. هذه تطوافة سريعة حول أبرز الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار سلف الأمة حول الوسطية.
وهو المحور الثالث من هذه الندوة المتميزة المقصودة المهمة التي يحتاج إليها المسلمون في كل مكان، سيما مع اضطراب المفاهيم وتضادها واختلاق المعارك عليها والاستباق في تجاذب مصطلح الوسطية، فكل يدعي وصله بليلى. وإذا نظرنا إلى هذا الباب فإن الشرع الحكيم كما دعانا إلى الوسطية وبين لنا معنى الوسطية، فإن الأدلة كذلك تضافرت في بيان معايير الوسطية وضوابطها. فإذا وفق المسلم والمسلمة إلى ضبط هذه المعايير وفهمها وإدراكها، فإنه بإذن الله جل وعلا سيوفق إلى هذا الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى دينا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلي أشير في هذا المحور إلى جانبين: الجانب الأول وحدة المصدر والتلقي والاستدلال، وحدة المصدر والتلقي والاستدلال، والمراد بذلك الكتاب والسنة والإجماع. فإذا وفق المسلمون إلى حسن الرجوع إلى القرآن والسنة والإجماع واتحدوا على هذا المصدر بوضوح، فإنهم بإذن الله جل وعلا سوف يسلمون مما يضاد الوسطية. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح هذه الأمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إشارة إلى وحدة المصدر والتلقي. وقول الله جل وعلا واضح في هذا الباب، إذ قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا قد أكمل هذا الدين وأتمه على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحيين القرآن والسنة. ولذلك قال مخاطبا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا فيه دلالة ظاهرة على أن الكتاب والسنة فيهما الغنى المطلق لسعادة البشرية على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع والدول. ولهذا قال بعض المفسرين قال: ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين أصوله وفروعه. وأيضا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد أتم الدين وأكمله بالوحيين، فأصبح للأمة لا خيار لها لتحقيق الوسطية كما ارتضاها الله جل وعلا إلا بتوحيد المصدر الذي هو القرآن والسنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الباب، والأحاديث في هذا كثيرة، ولعل أشهرها حديث العرباض ابن سارية إذ قال فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي نزاعا، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا تأكيد ظاهر الدلالة في أن القرآن والسنة يجب أن يكون مصدر التلقي لهذه الأمة. مما يؤكد على هذا المعنى، مما يؤكد على هذا المعنى مسألة ضرورة الانضباط في الرجوع إلى القرآن والسنة، سيما في مواطن الخلاف ومواطن النزاع، فإن الناس قد يختلفون في استنباط، أعني العلماء قد يختلفون في استنباط الأحكام، وهكذا يتفاوت الناس في فهم دلالات الكتاب والسنة، ولهذا يتوجب عليهم أن يكونوا منضبطين في الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم دلالات الكتاب والسنة. ومن هنا قد يقول قائل: كل يستدل بالقرآن والسنة، حتى ولو ضربنا مثالا في مسألة التكفير على سبيل المثال، نجد أن من الناس من يستدل بالقرآن والسنة، ومن ينظر الآن في شبكات التواصل الاجتماعي يجد بعض الطوائف الضالة المنحرفة مثل داعش وغيرها، يجد أنها أيضا تستدل بالقرآن والسنة. ولذلك ما هو الضابط الشرعي في باب الاستدلال بالكتاب والسنة؟ الضابط والمخرج في ذلك أن يلزم المسلمون فهم الصحابة رضي الله عنهم، وقد أكد الله جل وعلا هذا المعنى بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله غير ويتبع غير سبيل المؤمنين فيه دلالة ظاهرة إلى أن الصحابة هم المخرج الوحيد في فهم الكتاب والسنة. ولو نظرنا أيضا في الأدلة في هذا الباب سنجدها كثيرة، ولكني لا أريد أن أستطرد في هذا المعنى لضيق الوقت، فإن الموضوع له أهميته الكبرى ولا يعني يسعه ندوة ولا ندوتان. آخذ شاهد مشهور وهو حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصته مع الخوارج، والقصة مشهورة أخرجها الإمام أحمد وغيره في محاورته للخوارج الحرورية لما ذهب إليهم، ملخص القصة: لما ذهب إليهم ابن عباس لمناقشتهم، لما انزووا وأرادوا أن يخرجوا على الصحابة ورأوا أن الصحابة على ضلالة والعياذ بالله، ابن عباس استأذن علي ابن أبي طالب للذهاب إليهم ومناقشتهم، ودار بينهم حديث طويل كان مما دار أنهم ينقمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مسائل، منها قولهم أنهم يعترضون على الصحابة عموما وعلى علي رضي الله عنه خصوصا أنه حكم بين الرجال، ويستدلون بالقرآن وهو قوله تعالى: إن الحكم إلا لله. يفهمون الآية أنه إذا اختلف شخصان فالحكم لله، يعني إذا دخل طرف آخر للتحكيم بينهم فهذا ضلال وانحراف. يستدلون بالقرآن، ولهذا لما ناقشهم ابن عباس رضي الله عنهم وقبل الدخول في المسألة قال لهم كلمة تكتب بماء الذهب، قال: أما إني قد جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعلينا أنزل القرآن، وعلينا أنزل القرآن. فرد هذه الشبهة من خلال جانبين، أكتفي بجانب. قال لهم، رد الشبهة بقول الله جل وعلا في المختلفين من قبل الزوجين إذا اختلفا: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني بين الزوج والزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالشاهد لما استمع هؤلاء إلى هذه الحجة والحجج الأخرى رجع كثير منهم وبقي غيرهم وقاتلهم الصحابة والقصة مشهورة. نرجع إلى ما قررناه في المسألة، لماذا الرجوع إلى الصحابة؟ لأن الصحابة نزل عليهم أو نزل أمامهم الوحي فسمعوا التنزيل ورأوا التطبيق، فهم أقرب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهم القرآن والسنة، ولعل هذا المثال يكفي في هذا الباب. كذلك مما نحتاجه في هذا الجانب أن نراعي فهم العلماء، والمراد بالعلماء العلماء المأمونين الذين اشتهر علمهم وعرف فضلهم وظهرت استقامتهم وديانتهم، العلماء الربانيون، فإن هؤلاء كذلك يستأنس بفهمهم في المسائل. وقد ظهر لنا كثير من أهل العلم من بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين، ومن أشهرهم أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، فإنهم أصلوا أصولا قوية في هذا الباب من حيث الإجمال. لكن ينبغي أن يحرص المسلم وطالب العلم والداعية خصوصا على ألا يقول شيئا لم يسبقه إليه من قبله. وقد قعد الإمام أحمد بن حنبل على هذا بقوله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فأحيانا قد ينادي البعض بالكتاب والسنة ولكنه يريد أن يأخذ حكما لم يسبقه إليه أحد، فيضرب بمقاصد الشريعة ويجعلها مضطربة بعضها البعض، ولا شك أن هذا ليس بصحيح. فهذا كذلك يعيننا على ضبط مفهوم الوسطية. على كل حال باختصار ندخل إلى ضابط آخر من ضوابط الوسطية، وهذا له أهمية بالنسبة لطالب العلم. كم تعطينا؟ دقيقتين؟ ثلاث؟ ندخل إلى ضابط آخر وهو الجانب الثاني، ما يتعلق بفهم مقاصد الشريعة. ولما كان عنوان المحاضرة أو الندوة المفاتيح، أنا أعطيكم المفتاح، فلا بد لطالب العلم والداعية أن يضبط المقاصد الشرعية، لأنك إذا وفقت لفهم المقاصد الشرعية وما قرره العلماء في هذا الباب من مسائل وضوابط فيما يتعلق بالضرورات الخمس وأنواعها وفيما يتعلق بالمصالح والمفاسد ونحو ذلك، فإنك بإذن الله سوف توفق وتفتح لك أبواب كثيرة لضبط مفاهيم الوسطية، وسوف يحميك ذلك من كثير من الاضطراب في تعليمك وفي دعوتك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أرجع إلى فضيلة الشيخ محمد غيث بارك الله فيه، وأنطلق من قول حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمحور آخر فضيلة الشيخ محمد، وهو ما يضاد الوسطية أو يؤثر عليها.
الحمد لله رب العالمين. إذا تقدم أن الوسطية هي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليها شواهد الشرع من كتاب والسنة وأثار علماء الأمة، وضبطت بأدلة الشرع وفهم الصحابة وأقوال العلماء والأئمة، كل ما يخالف هذا يضاد الوسطية أو يؤثر فيها. والأمور التي تضاد الوسطية كثيرة، من ذلك وما أذكره إنما هي أمثلة: الغلو والجفاء. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. والغلو هو التشدد ومجاوزة الحد، وقد تكاثرت الأدلة في التحذير منه. قال الله عز وجل: لا تغلوا في دينكم. قال البغوي: أي لا تشددوا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال ابن تيمية: قوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. وفي هذا الحديث دلالة: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، دلالة على أن الغلو هلاك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والحديث عند مسلم. والتنطع هو التعمق والتشدد في غير موضع الشدة. وذكر الشيخ قبل قليل الحديث في الصحيحين: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال ابن حجر: المعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع. وهذا الحديث كما قال العلماء علم من أعلام النبوة، لأنه ثبت في الواقع أن كل متنطع في الدين ينقطع. والغلو ليس هو وليد اليوم، بل كان في العصر الأول، بدرت بوادره إما من حب الطاعة والشغف بكثرة العبادة أو غير ذلك. وما حديث الرهط الثلاثة الذين أتوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته وتقالوها، فتعاهدوا على أمور، منها أن بعضهم قال: أصلي أبدا، وقال أحدهم: أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الآخر: أعتزل النساء. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فردهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الغلو إلى السنة. وهذا فيه دلالة أخرى أن على أهل العلم أن يردوا الناس من غلوهم إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويبين لهم الوسطية المنجية. وأنكر على عائشة رضي الله عنها حين جاءتها امرأة وذكرت لها من صلاتها كذا وكذا أنها تقوم الليل كله، فقال: ما هي عائشة؟ أنكر عليها الثناء عليها في موضع ليس بموضع ثناء، لأنه مخالف للسنة. ثم تولى كبر هذا الأمر الخوارج واستمروا عليه فهلكوا. قال الذهبي رحمه الله عنهم: عباد قراء مرقوا من الإسلام، وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب، وإلى قتل الرجال والنساء. وأفعال الخوارج كلها من مظاهر الغلو: التسرع في الأحكام من التبديع والتكفير واستحلال الدماء والأموال والأعراض، كله من مظاهر غلوهم. والغلو هلاك في كل شيء، حتى قال ابن القيم عن الموسوسين: قال: وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده وعباداته وتعاملاته بالسنة يترهب ويدخل في باب الغالي، فمن غلا تشدد خرج من الدين بقدر تشدده، ومن جفا خرج عن ذلك بقدر جفائه. حتى قراء القرآن، ولذلك ثبت عند ابن حبان وغيره من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رتئا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. انتبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، أصابه الغرور واغتر بما عنده من علم، فجفى عن السنة وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يظهر الإسلام حتى تخوط الخيل البحار، وحتى يختلف التجار في البحر، ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن، فيقول أحدهم: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقد التفت لأصحابه: هل ترون في أولئك من خير؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة وهم وقود النار. ولذلك قال ابن القيم: الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. ومن الجفاء، وهو مثال آخر، التحزب. لماذا جفاء؟ لأنه في الحقيقة خروج عن السنة، وخروج عن الجماعة، وخروج عن السلطان، مفارقة للسواد الأعظم، ثم في الجانب الآخر غلو مع الحزب، وطاعة بلا زمام في الباطل. والتحزب ينافي السنة، بل ينافي الإسلام. الحزب الممدوح هو ما اجتمعت فيه صفات، وهو الاجتماع الكتاب والسنة مع لزوم الجماعة، وما عداه مذموم. ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الخير بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منه وتنكر. قال: فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. هذا وصف لحكام الجور. قال: فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، ما تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا الحديث جعل للناس حالتين اثنتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يكون لهم جماعة وإمام، وهذا الإمام إن كان بلغ من الشر بحيث يوصف بأنه من دعاة جهنم، مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحالة الثانية أن لا يكن لهم جماعة ولا إمام، فالواجب الشرعي الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ قال: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. قال الطبري رحمه الله: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع خشية الوقوع في الشر. فالمؤمن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم إن كان جماعة موجودة وإمام قائم، وإن كان قد حوى من الشر ما حوى، وإن لم يكن فاعتزل تلك الفرق. فالتحزب لا يجتمع مع الوسطية. أيضا مما يناقض الوسطية التسرع والعجلة وأخذ الأمور على عواهنها دون النظر في السنة وأقوال أئمة والآثار المرعية. قال ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. وقال علي رضي الله عنه: إنها لا تكون عجلا أي مستعجلين، مذايع بذرا أي تذيعون كل خبر وتبذرون الفتن في المجتمعات، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا لا ينجو منها إلا كل نومة. قالوا: يا أمير المؤمنين، من نومة؟ قال: الرجل يسكت في الفتنة فلا يحدث منه شيء، والفتن من تشرف لها تستشرف، وقاعدتها: إن السعيد لمن جنب الفتن، ومن العصمة منها البركة مع أكابركم. لزوم الجماعة والأئمة والعلماء ومن الوسطية والاعتدال في الأمور الصدور عن أهل الشأن، الراسخين. قال الثوري رحمه الله: التشدد كل الناس يحسنه، ولكن العلم الرخصة من عالم أو فقيه. التشدد سهل، يقول هذا يجوز هذا لا يجوز، لأن ليس كل حق يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. هذه الأمور يقدرها العلماء، فمن تسرع وقع في الخطأ. قال الراغب رحمه الله: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرئاسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر. تنظر للساعة. نعم خلاص، السكوت حسن.
وأحسن الله إليك الشيخ صالح، دكتور صالح بارك الله فيك، تحدثنا عن سمات الوسطية ومقاصدها، لكن في 5 دقائق لأن بعد ذلك الأذان.
هذا من الإجحاف طبعا، لأن الشيخ محمد أخذ وقتي. ها؟ أي طيب، نكمل. طيب إلا في العلم. لا شك أن هذه الشريعة شريعة مقاصدية، فما من تشريع في هذه الشريعة إلا ولها أهداف ومقاصد وغايات عظيمة. فهنا الوسطية لم تشرع اعتباطا ولم تقرر عبثا في هذه الشريعة، بل لها مقاصد ولها سمات. فيا ترى ما هي مقاصد الوسطية، وما هو الهدف من تشريع الوسطية؟ أولى هذه المقاصد والسمات العدالة. وقد ذكر الشيخ محمد في بداية ذكر مفهوم الوسطية أن من معاني الوسطية العدالة والعدل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، فهو نص في بيان معنى الوسطية بأنه بمعنى العدالة. والعدالة هي التوسط، أن لا يجنح الإنسان إلى طرف فيميل بذلك. ولذلك معالم الوسطية مقررة في جوانب كثيرة في باب العدالة، العدالة مع الأهل حتى لا يأتي الإنسان وشقه مائل يوم القيامة، العدالة في العطية مع الأبناء أن يعطيهم بالسوية، العدالة في المسؤولية إذا كان الإنسان راع وتحته رعية فينبغي أن يعدل في هذا الجانب، حتى العدالة مع المعادي، حتى العدالة مع المخالف. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كان الإنسان مع المخالف فإنه يطبق مبدأ العدالة لأنه باب عظيم من أبواب الوسطية ومقصد من مقاصد الوسطية. أيضا من مقاصد وسمات الوسطية سلامة الاستقامة. الإنسان يسأل الله عز وجل وأسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات على التوحيد والسنة حتى نلقى الله عز وجل. فالإنسان يسأل الله عز وجل السلامة في الاستقامة سواء في أبواب الاعتقاد أو في أبواب العبادة، وهذا مقصد عظيم في باب الوسطية. فإن من ند عن الوسطية وتنكب طريق الوسطية فهو عرضة للتراجع والسقوط والانتكاسة. فانظروا إلى من انحرف في باب الوسطية سواء في التعامل مع ولاة الأمر أو في أبواب التكفير أو في أبواب الجهاد، إلى أين وصلوا؟ نزعت منهم معاني الرحمة ووصلوا إلى مراحل خطيرة في الدين. وكذلك من نظر في تاريخ هذه الأمة من أحوال المتكلمين والفلاسفة الذين نأوا عن الوسطية كيف صار بهم الحال في خواتيم حياتهم من الاضطراب، بل والعياذ بالله موت بعضهم على غير الإسلام، وأيضا الانتكاسة وعدم الاستمرار في باب العبادة، وهذا مقرر كما أسلفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن مقاصد العبادة التنويع في العبادات، بل سبحان الله من النكات اللطيفة التي ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى حينما تعرض للامتناع عن الصلاة في الأوقات المكروهة، قال: الامتناع عن الصلاة في هذه الأوقات فيها إجمام للنفس وفيها راحة للنفس، فهذا مقصد شرعي عظيم حتى لا ينقطع الإنسان عن العبادة وحتى لا يحصل له الانتكاس في العقيدة أو في العبادة، فإنه يلزم الوسطية. فهذا مقصد عظيم وهو سلامة الاستقامة وسلامة السير إلى الله عز وجل حتى لا يقع الإنسان في الشطط والخطأ في هذا الباب العظيم.
المقصد الثالث من مقاصد وسمات الوسطية تحقيق الأمن والاستقرار. فالوسطية فيها حفظ الدماء المعصومة، وهذا مقرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ضربنا على ذلك مثالا يسيرا فذلك في قصة الذي قتل 99 نفسا ثم لجأ إلى عابد فسأله هل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100. فانظر إلى هذا العابد الذي افتقد معنى الوسطية كيف أدى به إلى إزهاق نفسه، لأنه لم يتوسط في هذه الفتية بين الرجاء والخوف، بين الترغيب والترهيب، عامله بباب القنوط والخوف وسد باب الرجاء فرجع عليه بالقتل. ولو تأملنا اليوم في حال المجتمعات وما آلت إليها من أتون الثورات وحريق المظاهرات وآثار الخريف العربي الموجود، لرأينا أن من أحد أسبابه الفتاوى التي جانبت الوسطية، الفتاوى التي انطلقت من الحماس، الفتاوى التي غلبت العاطفة على العقل والشرع. ما هي نتائجها؟ الناظر يدرك ذلك والسعيد من وعظ بغيره. أيضا من مقاصد الوسطية الرحمة، فالوسطية فيها معاني الرحمة، وذلك مدرك واضح في مسألة رفع الحرج والتيسير على العباد، فهذه الشريعة سهلة يسيرة في أصل التكليفات وفي طوارئ التكليف، فالشرائع والعبادات كالصلوات والصيام وغيرها سهلة في أصلها، وإذا طرأ عارض كذلك نجد التسهيل كما في أبواب القصر والجمع والتيمم وغيرها من الأبواب، فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده في باب الوسطية. وأيضا من مقاصد الوسطية خامسا التوازن، فالوسطية من مقاصدها أن يوازن الإنسان بين الدنيا والآخرة. الشريعة جاءت وحاربت الرهبانية والانغلاق، وكذلك حذرت من الانفتاح على الدنيا وبينت كيف أن الدنيا بزخارفها وملذاتها قد تؤثر على الإنسان، فدعت إلى الوسط، يأخذ الإنسان من الدنيا ولا تنسى نصيبك بقدر معين لا يفسد عليه آخرته، يحدث لديه التوازن. وأيضا التوازن في باب الحقوق المختلفة، فهناك حقوق للرب وهناك حقوق للنفس وهناك حقوق للأهل، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح وما جرى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فالشريعة في باب الوسطية تقرر أن يحدث الإنسان التوازن. جاء في الأدب المفرد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادحون بالبطيخ، تعرفون البطيخ؟ كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. قال الشيخ الألباني معلقا: أي الرخو من جلد البطيخ يترامون به، لكن إذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. وأيضا من المقاصد سادسا وأخيرا لأن أعطاني فقط 5 دقائق التسامح، من المقاصد تحقيق التسامح، التسامح مع المسلمين في جانب العفو فهو من مقتضى الوسطية، وأيضا التسامح مع المخالف، وهذا مبدأ عظيم مهم جدا، والبعض يخلط بين مسألة التعامل وبين مسألة الولاء والبراء تجاه الكفار، فالإنسان مأمور بالإحسان إليهم وبحفظ عقودهم ومواثيقهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعدي على المستأمنين ومن الجور في حق المعاهدين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا من رحمة الإسلام ومن وسطية الإسلام وسماحته في التعامل مع الآخرين.
بارك الله فيك. لا شك لها مجالات، عن هذه المجالات سيتحدث فضيلة الشيخ أحمد، لكن أطلب منه أن يقتصد لأنه أسهب في محوره الأول، فنريد منه الاقتصاد حتى يوازن بين المحورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك من المحاور المهمة في باب الوسطية مجالات الوسطية، وهنا نشير إلى جانبين: الأول الوسطية في الألفاظ والأحكام، الوسطية في الألفاظ والأحكام، فإن الشرع ضبط المسلم في ألفاظه وفي أحكامه التي يطلقها على الآخرين، ولهذا قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فهذا فيه دعوة لضبط الألفاظ، بل لاختيار أفضل الألفاظ وأعذب الألفاظ في مخاطبة الآخرين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما قاعدة مهمة في هذا الباب، فقال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فهذا فيه دعوة للتوسط في باب الألفاظ وباب الأحكام وسد باب السب والشتم ونحو ذلك. وكذلك يدخل في هذا ما يتعلق من إطلاق بعض الأحكام على الآخرين من وصفهم بالتكفير أو نحو ذلك، أو تبديع الآخرين دون قيد ولا ضابط، فإن هذا من الأبواب الخطيرة التي إذا فتحت على المسلمين دون قيد ولا ضابط كما حددته الشريعة فإن هذا قد يؤدي إلى صراع كبير يضر بالدولة المسلمة، ولعل الواقع خير شاهد في هذا الباب. ونحن إذا نظرنا إلى الأدلة في هذا نجد كذلك متضافرة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، كما في الصحيح. وقوله كذلك عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. فهذا فيه دعوة لضبط الألفاظ وعدم إطلاقها دون قيد ولا ضابط، وأن هذه الأبواب يجب أن تدخل في باب العبادات لها أحكامها ولها ضوابطها ولها المتخصصون الذين يتقنون الخوض فيها، الذين يبلغون عن الله وفق ما أراد الله تبارك وتعالى. كذلك من الجوانب أو المجالات وهو الجانب الثاني الوسطية في التعامل، الوسطية في التعامل، ويدخل في هذا التوسط في التعامل مع ولاة الأمر، فإن الشرع دعانا إلى طاعة ولي الأمر بالمعروف وعدم الخروج عنه وملازمة بيعته، والأحاديث في هذا كثيرة أشهر من أن تذكر أو يذكر فيها الآن. فيقال هذا يدخل في هذا الباب، فلا نجفو بحيث ننزع البيعة ولا نخالف ولي الأمر فيما أمر في معروف، وكذلك لا نغلو الغلو المطلق الذي يؤدي إلى ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى، وإنما نكون وسطا في هذا الباب. مما يدخل في هذا وهذا مهم فيما يتعلق بطلبة العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى في نشر دعوتهم وفي تعليمهم، يدخل في هذا العمل تحت مظلة ولي الأمر، وهذا مفهوم ينبغي أن يدركه طالب العلم والداعية إلى الله جل وعلا. فكون الشخص يريد أن يدعو إلى الله ويعلم هكذا من تلقاء نفسه هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، ظاهر في هذا، فبين لنا أن من يباشر القص والمواعظ للناس إما أن يكون أمير أي حاكم، أو مأمور أي مخول من قبل ولي الأمر أو من ينوب عنه، والثالث مختال كأنه يدعو إلى رئاسة وإلى زعامة. فإذا وفق الداعية وطالب العلم في هذا الباب للزوم الوسطية وفق هذا المفهوم فإن الله تبارك وتعالى سوف ينفع فيه بإذن الله. كذلك مما يدخل في هذا الوسطية في التعامل مع العلماء، فالعلماء نحن نتوسط في التعامل معهم، وذلك بتوقيرهم واحترامهم، بتوقيرهم واحترامهم، فلا نغلو بالعلماء بحيث نعطيهم العصمة وكذلك لا نجفو العلماء الربانيين المعتبرين، وإنما نكون وسط في ذلك. ولعل قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا خير ما يستشهد به، إذ قال: أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، أي لا يحتج بها على الكتاب والسنة، وإنما يحتج لها فيؤخذ بأقوالهم لا من أجلهم وذواتهم، وإنما لموافقة أقوالهم الكتاب والسنة، ولعل في ذلك كفاية، والله أعلم.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أيها الأخوة والأخوات، أيها الحضور الكريم، نختم هذه الندوة بالمحور السادس، وقد عنونا لهذا المحور بتوصيات عامة. أدعو أولاً فضيلة الشيخ محمد غيث لذكر توصياته، وحبذا لو يكون التركيز على دور الأسر والأفراد في تحقيق هذه الوسطية.
الحمد لله رب العالمين. إذا عرفت الحق فالزمه وادعو غيرك إليه. ومن صفات أهل الإيمان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الناس، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، ومن لانَ تألف ومن شدد نفر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس في دعوته: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقد كان سلف الأمة رحمهم الله من منهاجهم كما قال أوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. وكان ابن سيرين يقول: كنا نراه على الطريق ما دام على الأثر. فإذا مشى على النهج الواضح واستمسك به وجاهد نفسه في ذلك فهو على الطريق وعلى الصراط. ولذلك قال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. والعلماء كانوا يدرون مع السنة في كل أمورهم ويستشهدون بها في كل حياتهم، وهذا هو الحقيقة، ثمرة الوسطية ومعرفة أن الدين يدور عليها. كان الثوري يقول: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني حتى في الأمور المباحة تتبع الأثر ولا تخالف الأثر. بل الإمام أحمد رحمه الله لما ابتلي في المحنة مكث عند ابن هانئ 3 أيام، ثم قال له: ابغي لي مكانا. قال: إني لا آمن عليك. فقال: ابغي لي مكانا وأفيدك فائدة. فالتمس له مكانا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 ثم تحول. ولا ينبغي للمسلم أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها عند الشدة. والإمام الشافعي رحمه الله لما نزل اليمن نزل على الأزد، فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة نزل على أخواله بني النجار وأخوال الشافعي من الأزد. فالمسلم والفرد والأسرة عليهما الشأن الكبير، لزوم هذا المنهج وهذه الوسطية وغرسها في الأولاد في تربيتهم. يقول الإمام مالك: كان السلف يعلمون أولادهم، أو كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. غرس الأصول في القلوب يقطع الطريق على كل متربص، ونحن في زمن انفتاح والشر من كل جانب. فإذا لم نحفظ أنفسنا ونحفظ أولادنا ونغرس فيهم هذا الأمر قد تجرفهم التيارات. قال الحربي رحمه الله عن أحمد: هو الذي ألقى في قلوبنا حب الأثر والاقتداء بالصحابة والتابعين، فبقيت في نفوسهم وعصموا بالأثر لما رباهم على هذا الطريق. فربوا أنفسكم وأولادكم ومجتمعكم على هذا الطريق تحوز الوسطية وتتقرب إلى رب البرية وتحوز الجنة العلية. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منها من أهلها، والله تعالى أعلم.
الشيخ الدكتور صالح، ماذا عن توصياتك حبذا لو يكون التركيز على دور العلماء والدعاء في تحقيق الوسطية؟
دور العلماء وطلاب العلم والمشايخ في هذا الباب عظيم. أولى أدوارهم بيان حقيقة الوسطية وضوابطها عبر المحاضرات والندوات والخطب، ولا شك كما جاء في بواكير هذه الندوة أن مفهوم الوسطية اليوم قد شوه وقد داخلها ما داخلها، فهي بحاجة إلى بيان وتأصيل. الأمر الثاني، سد الباب على من يريد تمييع قضية الوسطية واستغلالها لمآرب خاصة، فكم ممن يدعي الوسطية بقصد تمييع السنة، بقصد تضييع بعض معالم الإسلام. وأيضا من الوصايا المهمة إبراز جوانب الوسطية في الأحداث والفتن. اليوم الأحداث تعصف بهذه الأمة، والفتن والمحن تحيط بهذه الأمة من كل جهة، فهي بحاجة ماسة إلى بيان الوسطية في هذه الأبواب. وأيضا من الوصايا رابعا إخراج الرسائل الخاصة التي تجلي مسألة الوسطية وربطها بمقاصد الشريعة، المقاصد الحقيقية وليست المقاصد الموهومة. وأيضا من التوصيات خامسا أن لا يكون هناك ازدواجية بين الطرح النظري وبين الحقيقة الفعلية، فمن يتطرق إلى مسائل الوسطية ينبغي أن يكون ذلك في حياته منهجا وحياة.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. لا شك أيضا أن الإعلام والمثقفين لهم دور في تحقيق الوسطية، حبذا لو تحدثنا فضيلة الشيخ أحمد عن دورهم.
نعم، لا شك أن دور الإعلام والمثقفين كبير وعليهم مسؤولية كبيرة جدا. لماذا؟ لأن غالب عامة المجتمع مصدر ثقافتهم اليومية من خلال الإعلام بأنواعه، كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا. ومن هنا لا بد أن يكون للإعلام والإعلامي والمثقف الذي يشارك في هذه الجهات الإعلامية دور كبير من خلال تمكين الخطاب الديني المعتدل الذي يعالج القضايا المعاصرة بطرح معتدل، بحيث يرتكز على الموضوعية، على الموضوعية في العلاج. كذلك مما ينبغي في مثل هذا الباب مراعاة المتخصصين، مراعاة المتخصصين، لأن إذا دخل أي كاتب أو إعلامي فيما لا في غير تخصصه في الخطاب الديني وأراد أن يعالج مسألة من المسائل فإنه قد يضر أكثر مما يصلح، لأن هذا ليس بتخصصه ويتطلب تخصص يشتمل على تصور كذلك لأحوال المسائل الشرعية الدينية الموجودة في أي مجتمع كان. كذلك مما يحتاج إليه في هذا تقوية الرقابة على المقالات وعلى نحوها، من أجل أن لا تخترق هذه الجهات فتروج كلمات أو ثقافات تدعو إلى التطرف وتدعو إلى الغلو أو تدعو إلى عكسه مطلقا، مما يؤدي إلى نوع من التأزم بين الخطاب الديني. وأختم بأمر رابع، وهو البعد عن الحدة في الخطاب الديني، خاصة نحن في هذا العصر. ينبغي على الإعلام بأنواعه وعلى من دخل في الإعلام وإن كانوا متخصصين في الشريعة أن يبتعدوا عن الحدة ويحرصوا على ضبط كلماتهم، لأن الحدة سوف تؤدي إلى ردة فعل غير منضبطة، وهذا سوف يؤدي بالتالي إلى ضرر في المجتمعات الإسلامية. نسأل الله التوفيق للجميع.
جزاك الله خير وبارك فيك. وإن كانت لي من توصية، وأظن هذا يوافقني عليه الحضور، أن يخرج مضمون هذه الندوة في كتيب. لا شك أن الندوة حوت علما كبيرا ومعلومات قيمة عن الوسطية، حبذا لو يخرج في كتيب يطبع ويوزع إن سمح لي الأمين العام على نفقة هذه الجائزة. في ختام هذه الندوة العلمية المباركة المركزة المليئة بالمعلومات، لا يسعنا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفق وهيأ. وإن من شكر الله سبحانه وتعالى شكر من رعى مثل هذه الندوة ودعمها، الشكر لحاكم إمارة رأس الخيمة وفقه الله وأيده، والشكر أيضا لمشايخنا الكرام الذين أثروا هذه الندوة، الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم والشيخ الدكتور محمد بن غيث والشيخ أحمد الشحي، الشكر لهم جميعا على هذه المعلومات القيمة المباركة. والشكر موصول أيضا لهذا الجمع المبارك وهذه الوجوه النيرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمها الأجر. وكذلك نشكر الأخوة المنظمين لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وعلى رأسهم الشيخ صقر وفقه الله، وأيضا نشكر الأمين العام وفريقه المشارك والأخوة المنظمين، شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خيرا. ونختم بالصلاة والسلام على نبي الأنام محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم.